From the conference
من مركز المؤتمر في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك. هذه هي جلسة السبت الصباحية للمؤتمر النصف سنوي 87 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة مع متحدثين تم اختيارهم من الرئاسات العامة للكنيسة. الموسيقى لهذه الجلسة تقدمها جوقة المسكن المورمونية. يجتمع أعضاء الكنيسة والمسؤولين من كافة أنحاء العالم كي يستلموا إرشادات وتعاليم من قادتهم في الكنيسة. يقدم هذا البرنامج كخدمة عامة من قبل شركة بونيفيل للتوزيع. أي إعادة بث أو نشر أو أي استخدام آخر لهذا البرنامج بدون موافقة خطية يعتبر ممنوعاً. الرئيس هنري بي آيرينغ المستشار الأول في الرئاسة الأولى في الكنيسة سوف يقود هذه الجلسة.
الإخوة والأخوات، نرحب بكم في جلسة السبت الصباحية من مؤتمر العام نفس السنوي 87 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. كما نرحب بالأعضاء والأصدقاء المشاركين في هذا المؤتمر في كافة أنحاء العالم. نرحب بالسلطات العامة والمسؤولين العامين الحاضرين معنا طوال فترة المؤتمر. نبعث محبتنا وتحيتنا إلى الرئيس توماس إس مانسون الذي يتابع أعمال المؤتمر من منزله. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة جوقة الهيكل المورمونية تحت قيادة ماك ويلبرغ وراين ميرفي، ويرافقهم ريتشارد إليوت وأندرو أنزورث على الأورغ. افتتحت الجوقة هذه الاجتماع بترنيمة تعال نحن نحب الرب، أما الآن سوف نستمع للترنيمة انهض باسم الرب وتعلق. يقدم صلاح الافتتاحية الشيخ ليري إير لورنس من 70.
Our Father in heaven.
أبونا السماوي. نحن نحبك ونحن ممتنين لهذا النمط الملهم الذي نظمت به هذه الكنيسة في هذه الأيام الأخيرة. نحن نقدر جهود الكثيرين الذين يرسلون هذه الرسالة عبر أنحاء العالم. للكثيرين ستكون هذه هي المرة الأولى التي يستمعون فيها. نحن ممتنين لعظمة الكنيسة. أعطنا قلوبا كي تسمع وعيونا كي ترى ونفهم ما سيشارك معنا اليوم. الكثيرين قد أتوا إلى هذه الجلسة بتساؤلات في قلوبهم. باركهم عن طريق قدرة الروح القدس كي يستلمون هذه الإجابات الذين يبحثون عنها. نحن نقدر هبة ابنك يسوع المسيح مخلصنا وفادينا. إنه باسمه نجتمع اليوم. نطلب بركة العزاء على نبينا الحبيب توماس إس مانسون. دعه يعلم بحبنا والحب الكامن في أعضاء كنيسة يسوع المسيح تجاه. نطلب هذه الأشياء باسم يسوع المسيح. آمين.
تغني الجوكة الآن الترنيمة يا رب بارك نبينا العزيز. بعد الغناء يسرنا الاستماع للرئيس ديتر اف اوكدورف المستشار الثاني في رئاسة الأولى. يلي الأخت باني ال أوسكرسون رئيسة جميع الشباب شابات. الشيخ دالين اتش اوكس من رابطة الرسل الاثنى عشر يلقي كلمته.
I think we could feel
أعتقد أنه ممكن أن نشعر بالموسيقى التي أبونا السماوي أعطي البركات لنبينا. منذ قرن رئيس مونسون هو أعطانا الثقة أنه يحب الله, أنه يعلم أنه الرب يحبه. يا أخوة أخوات, أن الرئيس مونسون هو ممتن لمثابرتكم, لصلواتكم, وإلى الله وإلى هذا الإنجيل العظيم. منذ قرن مضى كانت هناك عائلة من أوريغون تقضي عطلتها في ولاية إنديانا, وكانوا حين يبعدون 2000 ميلا عندما فقدوا كلبهم الحبيب بوبي. العائلة المذعورة بحثت عن الكلب في كل مكان ولكن من دون جدوى, لم يعثر على بوبي. بقلب حزين ومنكسر باشروا رحلة عودتهم إلى المنزل حيث كان ميلا يقطعون يبعدهم عن حيوانهم الغالي والمدلل. بعد مضي 6 أشهر اندهشت العائلة عندما عثرت على بوبي يقف على عتبة باب في أوريغون. لقد كانت معلوم الهزل والضعف بادية عليه, لقد كان قدما منهكتان. قصة بوبي استحوذت على اهتمام خيال الناس في كافة أنحاء الولايات المتحدة وأصبح معروفا ببوبي الكلب العجيب. بوبي ليس الحيوان الوحيد الذي أدهش العلماء بقدرته الخالقة على معرفة الاتجاهات والنزعة الفطرية للعودة إلى المنزل. بعض من فصيلة الفراشات الملكية تهاجر 3000 ميلا كل عام إلى أماكن ذات مناخ ملائم لبقائها. السلاحف ذوات الظهور الجلدية تسافر وتقطع المحيط الهادئ من إندونيسيا إلى سواحل كاليفورنيا. الحيتان الحدب تسبح في المياه الباردة في القطب الشمالي وجنوبي تجاه خط الاستواء والعكس. من الممكن والأكثر روعة من ذلك أن طائر الخرشنة أو خطاف البحر يطير من دائرة القطبية وإلى الأنتاركتيكا وبالعكس في كل عام ما يقارب 60,000 ميلا. عندما يدرس العلماء هذا السلوك الساحر فإنهم يطرحون أسئلة على أنفسهم مثل كيف يعرفون وجهتهم وكيف يتعلم كل جيل متعاقب هذا السلوك. عندما أقرأ على مثل تلك النزعة الفطرية القوية لدى الحيوانات لا يسعني إلى أن أتساءل, هل من الممكن أن يمتلك الإنسان نزعة وطوق مماثل, أي نظام مرشد داخلي يجذبهم إلى منزلهم السماوي؟ أنا أعتقد بأن كل رجل وكل امرأة وطفل شعروا إلى حد ما بدعوة سماوية تمدد إليهم في حياتهم في أعماقنا, وإلى حد ما طوق ورغبة في العودة إلى الماضي وتخطى ستار معانقة الدنيا السماويين اللذان عرفناهم وأحببناهم مرة. قد يكبت البعض هذا الشوق والطوق ويميت أنفسهم ويتجاهلوا تلك الدعوة, ولكن أولئك الذين لا يطفئون هذا النور الذي يشتعل في داخلهم يمكنهم أن يباشروا هذه الرحلة العظيمة ألا وهي الهجرة تجاه المناخات السماوية. الرسالة النبيلة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة هي أن الله هو أبونا وبأنه يهتم بنا وبأن هناك وسيلة للعودة إليه. الله يعرف كل أفكاركم ويعرف أحزانكم ويعرف أحلامكم وأمالكم الكبيرة. الله يعلم عدد المرات والأوقات التي سعيتم فيها لأجل الحصول على مساعدته, ويعرف عدد المرات التي بكيتم فيها من الوحدة وهو يعرف عدد المرات التي شعرتم ببهجة عظيمة والمرات التي شعرتم بالوحدة. ويعرف عدد المرات التي فشلتم فيها. بغض النظر عن تاريخكم، إذا شعرتم بالارتباك والانكسار والهزيمة والمرارة والخيانة أو القهر، اعلموا بأنكم لستم بمفردكم، أن الله لا يزال يدعوكم، أن المخلص يمد يديه لكم، وكما فعل هو مع أولئك الصيادين الذين وقفوا منذ زمن مضى على ضفاف البحر الجليل بكل حب وحب مطلق، يتحدث إليكم: تعالوا اقبلوا إلي. إذا استمعتم إليه فهو سيتحدث إليكم كل يوم. عندما تبدأون في السير على طريق التلمذة، وعندما تبدأون في التوجه نحو الأب السماوي، فإن شيئا في داخلكم سيؤكد لكم بأنكم سمعتم وتسلمتم دعوة من المخلص، وبأنكم وجهتم قلبكم تجاه النور. فهو سيقول لكم بأنكم على الطريق الصحيح، وبأنكم تسيرون على الدرب الذي سيعيدكم إلى المنزل. منذ البدء حدث أنبياء الله الناس في زمنهم على أن يستمعوا إلى صوت الرب إلههم، ولأن يحفظوا وصاياه وقوانينه، بأن يتوجهوا إليه من كل قلبهم ومن كل نفسهم. النصوص المقدسة تعلمنا الآلاف الأسباب التي لأجلها يجب أن نفعل هذه الأمور. دعوني اليوم أتحدث عن سببين يجب لأجلهما أن نتجه إلى الرب. أولا، حياتكم ستكون أفضل. ثانيا، الله سيستخدمكم لأجل أن تحسنوا من حياة الآخرين. أنا أشهد بأننا عندما نباشر ونشرع في هذه الرحلة الرائعة التي تقود إلى الله، فإن حياتنا ستصبح أفضل. هذا لا يعني بأن حياتنا ستكون خالية من الأسى والحزن. نحن جميعا نعرف أتباعا مخلصين المسيح مما يقاسون ويعانون من الأسى والظلم. يسوع المسيح نفسه قاس أكثر من أي أحد في هذا العالم، وتماما كما هو الأب قادر على أن يجعل شمسه تشرق على الأشرار والأبرار، فهو أيضا يسمح للعادلين والظالمين من أن يختبروا المحن والشدائد. في الحقيقة وفي بعض الأحيان يبدو لنا وكأن حياتنا أكثر صعوبة، لأننا نحاول أن نحيا بحسب إيماننا. لا، إن اتباع المخلص لن يزيل محننا، لكن سيزيل العوائق بينكم وبين المساعدة التي يريد الأب السماوي أن يمنحها لكم. هو سيكون معكم، هو سيكون خطاكم، هو سيمشي إلى جانبكم، وحتى سيحملكم ويساعدكم وأنتم في أشد أوقاتكم عوزا وحاجة المساعدة. ستختبرون ثمار الروح النبيلة، ألا وهي المحبة والبهجة والسلام وطول الأناة واللطف والصلاح والإيمان. تلك الثمار الروحية هي ليست نتائج الازدهار والنجاح المادي أو الحظ الجيد، كلها نتيجة اتباع المخلص، ويمكنها أن تكون نتيجة لحضورنا المخلص حتى في وسط أحلك الظروف وأقصاها. نيران الشغب وجلبة التي تشنع تحديات الحياة الأرضية علينا قد تهدد وتخيف، لكن أولئك ممن يوجهون قلوبهم نحو الله سوف يتوقون بسلامة. بهجتهم لن تتلاشى ولن يتم نسيانهم أو تجاهلهم. ثقوا بالرب من كل قلوبكم، تعلمنا النصوص المقدسة، ولا تعتمدوا على فهمكم الخاص. اعترفوا به في كل الأوقات وهو سيهدي سبلكم. أولئك الذين يستمعون إلى تلك الدعوة الداخلية ويسعون للبحث عن الله، وأولئك الذين يصلون ويؤمنون ويسيرون على طريق التلمذة، حتى وأن تعثروا على طول الطريق في بعض الأحيان، إلا أنهم سيتسلمون تأكيدا معزيا بأن كافة الأمور سوف تعمل جميعها لما فيه الخير، لأن الله سيزود المتعبين بالقوة ويزيد من قوة الضعيف. لأنه حتى لو سقط الأبرار أو تعثروا 7 مرات سينهضون مرة أخرى. الرب قال: هل تريدون تختبروا البهجة الدائمة؟ هل تطوق قلوبكم لأن تعثر على السلام الذي يفوق تصور الفهم؟ إذن وجهوا أنفسكم تجاه النور، باشر رحلتكم الرائعة نحو المنزل. عندما تفعلون ذلك ستصبح حياتكم أفضل وستصبحون أسعد وسيكون لديكم هدف. الله بالطبع ستدركون وقبل أن تقطعوا مسافات طويلة بينما أنتم في طريق العودة إلى الله بأن هذه رحلة لا علاقة لها بحياتكم الخاصة فقط. لا، هذه الطريق حتما يقودكم لأن تكونوا بركة في حياة أبناء الله الآخرين، إخوتكم وأخواتكم. وما هو مثير للاهتمام بشأن هذه الرحلة هو أنكم بين تخدمون الله وتساعدون وتباركون حياة إخوتكم وأخواتكم، فإنكم ستلحظون تقدم ملحوظا في حياتكم الخاصة بطرق تفوق تصوركم. من الممكن أن تعتبروا أنفسكم عدمي الفائدة، من الممكن أن لا تعتبروا أنفسكم بركة في حياة الآخرين. غالبا عندما ننظر إلى أنفسنا نرى فقط عجزنا وقصورنا. قد نعتقد بأننا يجب أن نكون ذوي مراتب أعلى في نظر الله لكي يستخدمنا، أو يجب أن نكون الأكثر ذكاء والأكثر ثروة والأكثر جاذبية والأكثر موهبة والأكثر روحانية. البركات ستحل علينا ليس بفضل قدراتنا بل لأجل اختياراتنا، وإله الكون سوف يعمل بكم ومن خلالكم ويعظم قدراتكم المتواضعة لأجل تحقيق أهدافه. عمله دائما يتقدم بناء على هذا المبدأ المهم. يخرج من بين الأمور الضعيفة أمورا عظيمة. عندما كان بولس يكتب للقديسين في كورنثيونس، لاحظ بأن العديد من الأعضاء بحسب المعايير والمقاييس الدنيوية لا يعتبرون حكماء أو أذكياء، لكن هذا لم يكن يهم، لأن الله اختار أمور العالم الضعيفة لكي يعزز ويؤكد الأمور الأقوى. تاريخ عمل الله مليء بالناس الذين اعتبروا أنفسهم غير أكفاء، لكنهم خدموا بتواضع معتمدين على نعمة الله وتسلموا وعده: ذراعهم ستكون هي ذراعي وسأكون درعهم وسوف يحاربون بشجاعة لأجلي وسوف أحفظهم وأحميهم. في هذا الصيف الماضي حظت عائلتنا بفرصة زيارة أحد المواقع التاريخية الأولى للكنيسة واقع في شرق الولايات المتحدة، وبطريقة خاصة عشنا تاريخ هذه الحقبة التاريخية من جديد. الناس الذين قرأت عنهم مثل مارتن هيريس وأوليفر كاودري وتوماس بي مارش أصبحوا حقيقة واقعية لي بينما مشينا حيث مشوا، وتفكرنا في التضحيات التي قدموا لأجل أن يبنوا مملكة الله. لقد تمتعوا بالعديد من الصفات العظيمة التي مكنتهم من أن يقدموا مشاركات عظيمة لاستعادة كنيسة يسوع، لكنهم كانوا أيضا بشرا يتسمون بالضعف وغير معصومين عن الوقوع في الخطأ تماما مثلكم مثلي أنا. البعض وجدوا أنفسهم على اختلاف مع النبي جوزيف سميث فانحدروا بعيدا وتركوا الكنيسة. لاحقا العديد من نفس هؤلاء الناس اختبروا وتحولوا وتغيروا في القلب واتضعوا بأنفسهم مرة أخرى، سعوا لأجل اكتساب صداقة وزمالة القديسين. قد تكون لدينا نزعة لأن نحكم على إخوتهم وآخرون مثلهم. قد نقول: لو كنت أنا لما تخيلت عن النبي جوزيف سميث. في حين قد يكون هذا حقيقيا، إلا أننا لا نعرف حقيقة أو طبيعة الحياة في مثل ذلك الوقت، في مثل تلك الظروف. لا، لم يكونوا كاملين، لكن إنه أمر مشجع أن نعرف بأن الله كان قادرا على تسخيرهم واستخدامهم بأي طريقة كانت. لقد عرف نقاط قوتهم وضعفهم وزودهم بفرصة غير اعتيادية ليشاركوا بإضافة بيت شعري أو منظومة موسيقية إلى نشيد الخلاص المجيد. كم هو محفز أن نعرف أنه حتى وإن كنا غير كاملين ولكن قلوبنا متجهة إلى الله، فإنه سيكون سخيا ورؤوفا بنا وسيستخدمنا لأجل أن نحقق أغراضه. من يحبون الله ويخدمون أخوتهم وأخواتهم ويشاركون بكل تواضع ونشاط في عمله، فإنهم سيرون أمورا عجيبة تحدث في حياتهم وفي حياة من يحبون. الأبواب التي تبدو مغلقة سوف تفتح لهم. الملائكة ستمشي أمامهم وتعد الطريق لهم. بغض النظر عن وضعكم في مجتمعكم أو في الكنيسة، فإن الله سيستخدمكم إذا كنتم مستعدين. هو سيعظم رغباتكم الصالحة ويحول ما زرعتموه إلى حصاد خصب من الصلاح. لا يمكننا العودة إلى هناك بطريقة آلية افتراضية. نحن كل واحد منا غرباء وحجاج في هذا العالم بطرق عديدة وشتى. نحن لازلنا بعيدين عن المنزل، لكن هذا لا يعني بأن يجب أن نشعر بأننا ضائعون وواحدون. أبونا الحبيب في السماء منحنا نور المسيح، وفي داخل كل واحد منا دوافع تحتنا على أن نوجه أعيننا وقلوبنا إليه بينما نحج عائدين إلى منزلنا السماوي. وهذا يتطلب مجهودا. لا يمكنكم الوصول إلى هناك من دون الكفاح والنضال لأجل التعلم منه وفهم تعاليمه وتطبيقها ووضع الخطوات الأولى على الطريق. لا، الحياة ليست بمثابة سيارة من دون سائق أو طائرة تطير بموجب برنامج افتراضي أو إلكتروني. لا يمكنكم أن تطفوا على وجه الماء الحياة وتثقوا بأن التيار سوف يحملكم إلى المكان الذي ترغبونه أو تأملون إلى الوصول إليه. التلمذة لا تتطلب السباحة بعكس التيار. لا يوجد أحد مسؤول عن رحلتكم الشخصية. المخلص سيساعدكم ويعد الطريق لكم، لكن الالتزام باتباعه وحفظ وصاياه يجب أن تأتي منكم أنتم. هذا هو عبئكم الوحيد وامتيازكم الوحيد. هذه هي مغامراتكم العظيمة. رجاء استمعوا إلى دعوة مخلصكم، اتبعوه. لقد أسس الرب كنيسة يسوع المسيح لقدسي الأيام الأخيرة ليساعدكم في هذا الالتزام، لأن تخدم الله وأخوتكم وأخواتكم. الهدف منها هو التشجيع والتعليم والرفع والإلهام. إنها تزودكم بالفرص لكي تمارسوا المحبة وتمدوا يد المساعدة للآخرين وتجددوا وتبقوا على العهود. إنها مصممة لتباركوا حياتكم وتطور منزلكم ومجتمعاتكم وأمتكم. اقبلوا وانضموا إلينا وثقوا بالرب. كرسوا مواهبكم لعمله الرائع. مدوا يد المساعدة وشجعوا واشفوا وساندوا كل من يرغب في أن يشعر ويتوق في العودة إلى منزلنا السماوي. دعونا نساهم ونشارك في هذا الحج المجيد إلى مناخات الأمجاد السماوية. الإنجيل هو رسالة خارقة من الأمل والسعادة. إنه السبيل الذي يقودنا إلى المنزل. بينما نعتنق الإنجيل بالإيمان وبالفعل في كل يوم وفي كل ساعة، فإننا سنتقرب أكثر من إلهنا. حياتنا ستصبح أفضل، والرب سوف يستخدمنا بطرق عجيبة ورائعة لكي نبارك من حولنا ونساهم في تحقيق أغراضه الأبدية. أشهد بذلك باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
In recent days,
خلال الأيام الماضية شهدنا عدد كبير من الكوارث الطبيعية في المكسيك وأمريكا وآسيا وفي جزر الكاريبي وفي أفريقيا. ظهرت الطيبة الموجودة لدى الناس عندما قام الآلاف بالتحرك لمساعدة الموجودين في مناطق الخطر أو المحتاجين أو من عانوا من فقدان ممتلكاتهم أو عائلاتهم. غمرتني سعادة غامرة عندما رأيت الشابات في تكساس وفي فلوريدا يرتدين قمصان الأيدي المساعدة الصفراء ويقمن بالمساعدة على إفراغ المنازل من بواقي الحطام التي تلا الإعصارات التي حصلت. سيذهب الآخرون بفرح إن كانت المواقع أقرب منهم. بدلاً عن ذلك قمتم بوهب تبرعات كريمة للتخفيف من آلام الآخرين. إن كرمكم وعطفكم ملهم وشبيه بالتصرف المسيح. اليوم أريد أن أذكر أنواع الخدمة الذي يهمنا جميعاً. أينما كنا لمن شاهدوا الأخبار المتعلقة بالأحداث الأخيرة وشعروا بالعجز لأنهم لم يعرفوا ما عليهم أن يفعلوه. الإجابة على ذلك ربما تكون أمام أعين علم المخلص، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي فهذا سيخلصها. قال الرئيس مونسون التالي بخصوص هذه الآية: أعتقد بأن المخلص يقول لنا بأننا إن لم نهلك أنفسنا في خدمة الآخرين فإنه ليس هناك هدف لحياتنا. الذين يعيشون من أجل أنفسهم فقط يتقلصون، ونستطيع القول بأنهم يخسرون حياتهم، بينما ينمو ويزدهر من يهلكون أنفسهم في خدمة الآخرين وبالتالي يخلصون حياتهم. نحن نعيش في ثقافة تجعلنا نركز على شاشة صغيرة نحملها بين أيدينا أكثر مما نركز على الناس من حولنا. قمنا بتغيير النظر في عيني الشخص والابتسامة أو الحديث معه وجها لوجه واستبدالها برسالة نصية أو تويت. نهتم بشكل أكبر بعدد الأشخاص الذين يتبعوننا على الفيسبوك أو عدد من أعجب موقعنا أكثر مما نهتم بوضع أيدينا حول أحد الأصدقاء وإظهار الحب والعناية والاهتمام الملموس بهم. التكنولوجيا الحديثة رائعة وتساعدنا في التواصل مع العائلة والأصدقاء، ولكن إن لم نكن حذرين في كيفية استخدام هذه الأجهزة الشخصية فإننا نحن أيضا قد نتجه نحو ذاتنا وننسى أن الخدمة تتمثل في جوهر عيشنا حسب الإنجيل. لدي حب وعميق وإيمان بمن هم في سنوات المراهقة والشباب. رأيت وشعرت برغبتكم في الخدمة وإحداث فرق في العالم. أعتقد بأن الكثيرين من الأعضاء يعتبرون بأن الخدمة هي جوهر عهودهم وتلمذتهم، لكني أعتقد بأنه أحياناً يكون من السهل أن نتغافل عن أعظم الفرص لخدمة الآخرين لأن أذهاننا مشتتة أو لأننا نبحث عن طرق طموحة نغير بها العالم تجعلنا لا نرى بعض أهم الاحتياجات التي نستطيع تأمينها في داخل عائلاتنا وبين أصدقائنا وفي أجنحة كنيستنا وفي مجتمعاتنا. نتأثر عندما نرى معاناة واحتياجات من هم في الجهة الأخرى من العالم، ولكننا نعجز عن رؤية شخص يحتاج إلى صداقتنا يجلس بجانبنا في الصف. أخبرتنا الأخت بيرتون بقصة عن رئيسة جمعية إعانة في وتد قامت بالعمل مع الآخرين لجمع ألحفة لأناس محتاجين في التسعينات. قامت هي وابنتها بسياقة شاحنة مليئة بهذه الألحفة من لندن إلى كوسوفو. وفي طريق عودتها للمنزل استلمت إلهاما روحيا نزل إلى عمق قلبها. كان الإلهام: ما فعلته هو شيء حسن، والآن ارجعي إلى البيت وسيري عبر الشارع وقومي بخدمة جارك. ماذا ينفع إن أنقذنا للعالم وأهملنا احتياجات القريبين منا واحتياجات من نحب؟ ما هي قيمة إصلاحنا للعالم إن كان الناس من حولنا يتساقطون بدون أن نلاحظ؟ قد يكون الآب السماوي قد وضع من هم بحاجة لنا في مواقع قريبة منا لأنه يعرف بأننا أفضل من يستطيع تلبية احتياجاتهم. كل منا يستطيع أن يجد طريقة للخدمة مثل المسيح. مستشارتي الأخت ماكونكي أخبرتني قبل فترة عن حفيدتها سارة ذات 10 أعوام والتي قررت بعد أن أدركت بأن أمها مريضة أن تخترع طريقتها الخاصة في الخدمة. قامت بإيقاظ أختها الصغرى وساعدتها على ارتداء ملابسها وتنظيف أسنانها وتناول فطورها كي تتمكن أمها من الراحة. فعلت هذه الخدمة بدون أن يطلب منها أحد لأنها رأت الحاجة. لم تبارك سارة أمها فقط، ولكنها كذلك ساعدت في تخفيف حمل شخص تحبه وقامت بتقوية علاقتها مع أختها. قال الرئيس فاوست: قد تبدأ خدمة الآخرين في أي عمر، ليس من الضروري أن تكون الخدمة على نطاق واسع وهي تكون أنبل عندما نفعلها داخل العائلة. هل تدركون أيها الأطفال كم تعني خدمتكم في المنزل بالنسبة لآبائكم وأمهاتكم وأنتم يا من في سنين المراهقة؟ يجب أن تكون تقويتكم لعائلاتكم وخدمتكم لأعضاء أسرتكم من أعلى أولوياتكم بينما تبحثون عن طرق لتغيير العالم. إظهار اللطف والاهتمام تجاه إخوتكم ووالديكم يساعد على خلق جو من الوحدة ويقوم بدعوة الروح القدس إلى بيتكم. تغيير العالم يبدأ عن طريق تقوية عائلاتكم. تركيز آخر للخدمة يتمثل بخدمتنا في عائلاتنا المتمثلة بأجنحة الكنيسة. أحيانا يتساءل أطفالنا: لما علي أن أذهب إلى نشاطات الكنيسة؟ لا أستفيد من ذهابي. إن سألوني هذا في لحظة أمومة حسنة كنت سأجيب: ما الذي يجعلك تعتقد أنك تذهب إلى النشاط كي تستفيد أنت؟ يا أصدقاء الصغار، أؤكد لكم بأنه في كل اجتماع للكنيسة ستجدون شخصا وحيدا يواجه تحديات صعبة، يحتاج إلى صديق أو يشعر بأنه لا ينتمي. لديكم ما تساهمون به في كل اجتماع وكل نشاط، ويريد الرب منكم أن تنظروا حولكم إلى أصدقائكم وتتصرفوا مثل ما كان سيتصرف هو. علم الشيخ كريستوفرسون: أحد الأسباب الرئيسية التي أنشأ الرب الكنيسة من أجلها هو خلق مجتمع من القديسين يسندون بعضهم البعض في الطريق المستقيم الضيق الذي يقودنا نحو الحياة الأبدية. يستمر ويقول: هذا الدين لا يهتم فقط بالذات، بل نحن جميعا دعينا للخدمة، جميعنا أعين وأيدي وأرجل وغيرها من أعضاء جسد المسيح. من الصحيح أننا نذهب إلى اجتماعات الكنيسة الأسبوعية كي نشارك في المراسيم ونتعلم العقيدة ونلهم، ولكن سبب آخر مهم لذهابنا هو أن نقوم كأسرة في جناح الكنيسة وكتلاميذ للمخلص يسوع المسيح بالاعتناء ببعضنا البعض وتشجيع بعضنا البعض والبحث عن طرق لتقوية بعضنا البعض. نحن لسنا مستلمين لما تقدمه الكنيسة، علينا أن نكون مانحين وممولين. أيها الشابات والشبان، عندما تذهبون إلى النشاط القادم بدلاً من رفع هاتفكم لترون ما يفعله أصدقاءكم، قفوا وانظروا حولكم واسألوا أنفسكم: من الذي في حاجة لي اليوم؟ قد تكونون الأساس في التواصل والتأثير في حياة أحد رفقائكم أو إعطاء كلمات مشجعة لصديق يعاني بصمت. اطلبوا من الآب السماوي بأن يبين لكم من هو بحاجة لمساعدتكم من حولكم وبأن يلهمكم بأن تعرفوا أفضل الطرق لخدمتهم. تذكروا بأن المخلص عادة ما خدم شخصا واحدا في كل مرة. حفيدنا إيثان عمره 17 عاما. تأثرت هذا الصيف عندما أخبرني بأنه تعلم من مثال أمه بأن يصلي كل يوم كي يحصل على فرصة لخدمة شخص آخر. بينما قضينا وقتا مع عائلته راقبت كيف يعامل إيثان إخوته وأخواته بصبر وحب ولطف، وكيف يبحث عن طرق لمد يده تجاه الآخرين. تأثرت بكيفية إدراكه لمن حوله ورغبته في مساعدتهم. إنه مثال رائع بالنسبة لي، التصرف مثل إيثان. دعوة الرب كي يساعدنا على إيجاد طرق للخدمة سيسمح للروح القدس أن يفتح أعيننا كي نرى من حولنا ونرى الشخص الذي يحتاجنا في ذلك اليوم ونعرف كيف نخدمه. بالإضافة إلى خدمة عائلاتكم وأعضاء أجنحتكم، ابحثوا عن طرق للخدمة في أحيائكم ومجتمعاتكم. قد تتم دعوتنا أحياناً للمساعدة بعد أحد الكوارث الكبيرة، لكنني أشجعكم يومياً على البحث عن طرق لمساعدة الآخرين في منطقتكم. علمني أحد رؤساء الكنيسة مؤخراً، والذي كان يخدم في دولة مليئة بالتحديات الزمنية، بأن أفضل طريقة لمساعدة المحتاجين في مناطق أخرى من العالم هي عن طريق دفعنا لأعطية صوم كريمة وتبرعنا لصندوق المساعدات الإنسانية في الكنيسة، والبحث عن طرق لخدمة الناس في مجتمعنا أينما كان مكان سكننا. تخيلوا كيف ستتم مباركة العالم أجمع إن قام كل منا باتباع هذه المشورة. أيها الإخوة والأخوات، وبالأخص الشبيبة، بينما تسعون لكي تصبحوا مثل المخلص يسوع المسيح وتعيشوا وفقا لعهودكم، ستباركون بالرغبة على تخفيف معاناة ومساعدة الفقراء. تذكروا بأن بعض أعظم الاحتياجات قد تكمن في من يقف أمامكم تماما. ابدأوا بالخدمة في بيوتكم وعائلاتكم. هذه العلاقات بإمكانها أن تكون أبدية، حتى ولو وبالذات ولو كان وضع أسرتكم غير كامل، ستتمكنون من إيجاد طرق للمساعدة وللدعم وللتقوية. ابدأوا في مكانكم الحالي، أحبوهم كما هم، واستعدوا للعائلة التي تريدونها في المستقبل. صلوا من أجل المساعدة كي تتمكنون من التعرف على من هم في عائلات أجنحتكم والذين يحتاجون للحب. بدلاً من ذهابكم للكنيسة وأنتم تتساءلون ما الذي أستطيع أن أستفيده من هذا الاجتماع، اسألوا من يحتاجني اليوم؟ ماذا أملك من مساهمة؟ بينما تقومون بمباركة عائلاتكم وأفراد أجنحتكم، ابحثوا عن طرق لمباركة الناس في مجتمعاتكم. إن كان لديكم الوقت لمنح خدمة مطولة أو بضع ساعات شهرياً، فإن مجهودكم سيبارك حياة الآخرين. علم الرئيس كيمبل: الله يلاحظنا ويعتني بنا، ولكن غالباً ما يلبي احتياجاتنا عن طريق شخص آخر. دعونا نتعرف على شرف وبركة المشاركة في إنجاز عمل أبينا السماوي عندما نقوم بتلبية احتياجات أبنائه. هذه هي صلاتي باسم يسوع المسيح، آمين.
كما هو مبين في إعلاننا عن العائلة، فإن أعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة مباركون بعقيدة متميزة وطرق مختلفة في النظر إلى العالم. إننا نشارك بل ونتفوق في العديد من النشاطات الدنيوية، لكننا نتفادى المشاركة في بعض المواضيع سعيا لاتباع تعاليم يسوع المسيح ورسله القدماء منهم والمعاصرون. في أحد الأمثال وصف يسوع من يسمعون الكلمة ولكن يصبحون غير مثمرين عندما تخنق تلك الكلمة بهم العالم وغرور الغنى. لاحقا قام يسوع بتصحيح بطرس لأنه لم يهتم بما لله ولكن بما للناس، معلنا ماذا ينفع الإنسان إن ربح العالم وخسر نفسه. في تعاليمه الأخيرة أخبر رسله: إن كنتم من العالم فإن العالم يحب خاصته، لكن لأنكم لستم من العالم فإن العالم يكرهكم. بالمثل فإن كتابات رسل يسوع الأصليين كثيرا ما تستعين بصورة العالم لتمثل المعارضة لتعاليم الإنجيل. لا تتشبه بما في هذه الدنيا كما علم الرسول بولس، لأن ما يعتبره هذا العالم حكمة هو في نظر الله حماقة. وقال محذرا: انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم حسب تقاليد الناس، حسب أركان العالم، وليس حسب المسيح. وعلم الرسول يعقوب أن: أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. كثيرا ما يستخدم كتاب مرمون هذه الصورة عن معارضة العالم. تنبأ نافي بالدمار الحتمي لمن هم مشيدون ليرضى عنهم الناس، ومن يسعون لمتاع العالم. أدان ألما الذين كانوا منتفخين بأباطيل العالم. حلم لحي يبين لنا بأن من يسعون للتمسك بالقضيب الحديدي كلمة الله سيواجهون معارضة العالم. سكان المبنى الضخم والرحب الذين رآهم لحي كانوا يهزؤون ويشيرون بأصابع السخرية. في وحيه المفسر للحلم تعلم نافي بأن هذه السخرية والمعارضة كانت نابعة من جماهير الأرض، العالم وحكمته، كبرياء العالم. ما معنى هذه التحذيرات والوصايا الكتابية بألا نكون من العالم، أو الوصية الحديثة بأن نتخلى عن العالم؟ لخص الرئيس توماس مانسون هذه التعاليم بالقول، اقتباس: يجب أن نكون يقظين في عالم ابتعد كثيرا عما هو روحي. من الضروري أن نرفض أي شيء لا يتوافق ومعاييرنا، وما يؤدي بنا بالتالي إلى التخلي عن أمنيتنا القصوى، وهي الحياة الأبدية في ملكوت الله. انتهاء الاقتباس. لقد خلق الله هذه الأرض طبقا لخطته ليمنح أبنائه الروحيين مكانا يختبرون فيه حياة الفناء، كخطوة ضرورية تجاه الأمجاد التي يرغب أن يحظى كل أبنائه بها. وفي حين أن هنالك العديد من الممالك والأمجاد، فإن رغبة أبينا السماوي القصوى لأجل كل أبنائه هي ما دعاه الرئيس مانسون الحياة الأبدية في ملكوت الله، والتي هي الإعلاء في عائلات. إن هذا يتعدى مجرد الخلاص. ذكرنا الرئيس راسل نيلسون أنه، اقتباس: في خطة الله الأبدية الخلاص شأن فردي، لكن الإعلاء شأن عائلي. إنجيل يسوع المسيح المستعاد والإعلان الملهم إلى العائلة، وسأتكلم عنهما لاحقا، هما تعاليم أساسية لتوجيه الإعداد الأرضي للخلاص. وتماما كما أن علينا أن نعيش وقوانين الزواج وتقاليد أخرى لعالم محتضر، فإن من يسعون للخلاص يجب أن يقوموا بخيارات شخصية في حياتهم العائلية طبقا لنهج الرب، عندما يختلف هذا عن أسلوب العالم. لا نتذكر في هذه الحياة الفانية ما سبق مولدنا، ونحن الآن نواجه المعارضة. ننمو وننضج روحيا باختيار طاعة وصايا الله، بخيارات صائبة متعاقبة تشمل هذه العهود والمراسيم المطلوبة والتوبة عندما تكون خياراتنا خاطئة. ونقيض ذلك، إن كنا نفتقر إلى الإيمان بخطة الله، وكنا عصاة أو تعمدنا الإحجام عن متطلباتها، فإننا نتخلى عن ذلك النمو والنضوج. يعلمنا كتاب مرمون هذه الحياة هي فترة استعداد البشر لملاقاة الله. قديسو الأيام الأخيرة الذين يفهمون خطة الله للخلاص لهم نظرة متفردة إلى العالم تساعدهم أن يدركوا أهمية وصايا الله والطبيعة الثابتة لمراسيمه والدور الأساسي لمخلصنا يسوع المسيح. كفارة مخلصنا تستردنا من الموت، وشريطة توبتنا تخلصنا من الخطية. بهذه النظرة إلى العالم، فإن لدى قديسي الأيام الأخيرة أولويات وممارسات متميزة ومباركون بالقوة لتحمل إخفاقات وآلام الحياة الفانية. حتما أفعال الذين يحاولون اتباع خطة الله للخلاص يمكن أن تتسبب في سوء فهم أو حتى النزاع بين أفراد العائلة أو الأصدقاء الذين لا يؤمنون بمبادئها. هذه النزاعات هي دوما كذلك. كل جيل سعى لاتباع خطة الله واجه تحديات. في القدم منح النبي أشعياء القوة إلى بني إسرائيل بدعوتهم قائلا: يا عارفي البر الذين شريعتي في قلوبهم، معلنا لهم: لا تخافوا من تعيير الناس ومن شتائمهم لا ترتاعوا. لكن مهما كان سبب النزاع مع من لا يفهمون أو يؤمنون بخطة الله، فإن من يفهمونها ويؤمنون بها أوصوا دوما بأن يختاروا سبيل الرب عوضا عن سبيل العالم. خطة الإنجيل التي على كل عائلة أن تتبعها للإعداد للحياة الأبدية والإعلاء مفصلة في إعلان الكنيسة لعام 1995، العائلة إعلان إلى العالم. تصريحاته بالطبع مختلفة بوضوح عن بعض القوانين والممارسات وما يلقى الدعم حاليا في عالمنا الذي نعيش فيه. في يومنا هذا الفروق الأكثر وضوحا هي المعاشرة دون زواج والزواج المثلي وتربية الأطفال ضمن هذه العلاقات. الذين لا يؤمنون بالإعلاء أو لا يطمحون إليه وعميقو الاقتناع بسبل العالم يعتبرون إعلان العائلة هذا مجرد بيان سياسي يجب تغييره. على نقيض من ذلك، فإن قديسي الأيام الأخيرة يصرون على أن إعلان العائلة يحتوي تعريفا لنوعية العلاقات العائلية، حيث يمكن للجزء الأهم من تطورنا الأبدي أن يحدث. لقد شهدنا تسارع تنامي القبول العام للمعاشرة دون زواج والزواج المثلي. يقابل ذلك الدعم الإعلامي والتربوي وحتى المتطلبات المهنية تمثل تحديات صعبة لقديسي الأيام الأخيرة. يجب علينا أن نوازي بين متطلبات متنافسة تتمثل في اتباع شريعة الإنجيل وتعاليمه في حياتنا الشخصية، وفي ذات الوقت تقديم المحبة للجميع. وعند عمل ذلك فإننا أحيانا نواجه، ولكن دون الخوف مما دعاه أشعياء، تعيير الناس. قدسوا الأيام الأخيرة المهتدون يؤمنون بأن إعلان العائلة الذي صدر قبل ربع قرن تقريبا وترجم الآن إلى عشرات اللغات يمثل إعادة تأكيد الرب على حقائق الإنجيل التي نحتاجها لتؤيدنا في مواجهة التحديات الحالية للعائلة. المثالان على ذلك هما المعاشرة دون زواج والزواج المثلي. بعد مجرد 18 عاما على إعلان العائلة، قامت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بتشريع الزواج المثلي، فقلبت بذلك ألوف السنين من الزواج المقتصر على الرجل والمرأة. والنسبة الصادمة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأم غير متزوجة حدثت بشكل أكثر تدرجا: 5% في عام 1960 و 32% في عام 1995، والآن وصل إلى أكثر من 40%. يبتدئ إعلان العائلة بالتصريح بأن الزواج بين رجل وامرأة مرسوم من الله، وبأن العائلة محورية لخطة الخالق للمصير الأبدي لأبنائه وبناته. كما يؤكد أن الجنسانية صفة أساسية لهوية وغرض الفرد في الوجود ما قبل الأرض والأرض والأبدي. وإضافة إلى ذلك، فأنه يصرح بأن قوة التناسل المقدسة يجب ممارستها فقط بين رجل وامرأة متزوجين شرعا كزوج وزوجة. يؤكد الإعلان على استمرارية واجب الزوج والزوجة ليتكاثر ويملأ الأرض، وواجبهما المقدس بأن يحبا ويعتنيا ببعضهما وبأبنائهما، وللبنين الحق بأن يولدوا ضمن أطر الزواج وأن يربيهم أب وأم يحترمان نذور الزواج بوفاء تام، كما يحذر بجدية من أذية القرين أو البنين، ويؤكد أن فرص السعادة في الحياة العائلية تزيد عندما تكون مؤسسة على تعاليم الرب يسوع المسيح. أخيرا، يدعو الإعلان إلى دعم وسائل رسمية مصممة للحفاظ على العائلة وتعزيزها كالوحدة الأساسية في المجتمع. في عام 1995 أصدر رئيس الكنيسة و14 رسولا آخرين من رسل الرب هذه التصريحات العقائدية الهامة، وكواحد من 7 من هؤلاء الرسل الذين لا زالوا على قيد الحياة، أشعر بأنني ملزم بأن أشارك ما أدى إلى إعلان العائلة لعلم كل ذي اعتبار. الإلهام الذي قاد إلى الشعور بالحاجة إلى إعلان عن العائلة خطر لقيادة الكنيسة قبل 23 عاما. كان ذلك مفاجأة لكل من كانوا يعتقدون أن الحقائق العقائدية عن الزواج والعائلة كانت جميعها مفهومة دون الحاجة لإعادة ذكر. مع ذلك شعرنا بالمصادقة على ذلك وشرعنا بالعمل. تم تحديد المواضيع ومناقشتها من قبل أعضاء رابطة الرسل 12 لمدة عام تقريبا. تم اقتراح اللغة ومراجعتها وتنقيحها. صلينا للرب بالانقطاع متوسلين منه أن يمنحنا الإلهام حول ما يجب أن نقوله وكيف نعبر عنه. جميعنا تعلمنا خطا على خط وسطرا على سطر حسب ما وعد الرب. خلال عملية تلقي هذا الوحي تم تقديم نص إلى الرئاسة الأولى والتي تقوم بالإشراف على تعاليم الكنيسة وعقائدها ونشرها. وبعد أن قامت الرئاسة بالمزيد من التغييرات، قام رئيس الكنيسة آنذاك جوردون بي هينكلي بالإعلان عن إعلان العائلة. في الاجتماع النسائي في 23 من أيلول 1995 طرح الإعلان مبتدئا بالكلمات التالية: حيث أن الكثير من السفسطائيات قد أضحت حقائق، وبوجود الكثير من الضلالات بخصوص المعايير والقيم، والانتشار الغواية والإغراءات لاحتضان وصمات العار في العالم، فقد شعرنا بأن علينا أن نحذر وننذر. انتهى الاقتباس. إنني أشهد بأن إعلان العائلة هو بيان للحق الأزلي وإرادة الرب لبنيه الذين يسعون للحياة الأبدية. وعلى مدى 22 عاما الماضي كان أساس وتعاليم وممارسات الكنيسة، وسيواصل كونه ذلك في المستقبل. اعتبروه على هذا النحو وعيشوا حسبه وستباركون أثناء مضيكم قدما نحو الحياة الأبدية. قبل 40 عاما علمنا الرئيس عزرا تافت بنسون بأنه لكل جيل اختباراته والفرصة ليبرز ويثبت ذاته. إنني على قناعة بأن سلوكنا نحو إعلان العائلة وكيفية استخدامنا له هو أحد اختبارات هذا الجيل. إنني أصلي كي يصمد كافة قديسي الأيام الأخيرة في وجه هذا الاختبار. أختتم بالتعاليم التي رددها الرئيس جوردون هينكلي بعد عامين من نشر إعلان العائلة. قال اقتباس: إنني أرى مستقبلا زاهرا في عالم مبهم. إن تشبثنا بقيمنا، إن قمنا بالبناء على أساس ميراثنا، إن سلكنا سبيل الطاعة أمام الرب، إن قمنا ببساطة بالعيش حسب الإنجيل، فإننا سنبارك بشكل مذهل ورائع، وسينظر إلينا كشعب متميز عثر على مفاتيح سعادة متميزة. انتهى الاقتباس. إنني أشهد لحقيقة والأهمية الأزلية لإعلان العائلة الذي أوحى به الرب يسوع المسيح لرسله لأجل إعلاء بني الله باسم يسوع المسيح. آمين.
يشارك جمهور الآن بغناء مع الجوقة عاليا على قمة الجبل. بعد الغناء نستمع للشيخ جان سي بينغري الابن من 70، يلي الشيخ دي تود كريستوفرسون من رابطة الرسل 12. بعد كلمة الشيخ كريستوفرسون تغني الجوقة الترنيمة الله محبة.
This is the 187th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
To Moses, God declared,
أعلن الله لموسى لدي مهمة لك. هل تسألت يوما ما إذا كان الأب السماوي مهمة لك؟ هل هناك أشياء مهمة أعدها لك وخصيصا لك لإنجازها؟ أنا أشهد أن الجواب هو نعم. لنأخذ مثلا غيرش غمير الذي ولد وتربى في نيبال. في سنة مراهقة درس في الصين حيث عرفه زميل على إنجيل يسوع المسيح. في نهاية المطاف جاء غريش إلى جامعة بريغام يونغ للقيام بالدراسات العليا والتقى بزوجته المستقبلية. استقر في وادي سولت ليك وقام بتنبي طفلين من نيبال. بعد سنوات عندما تم نقل أكثر من 1500 لاجئ من المخيمات في نيبال إلى يوتا، شعر غريش بالإلهام بأن عليه المساعدة. مع الطلاقة في اللغة الأم والفهم الثقافي، خدم غريش كمترجم ومعلم ومرشد. مع مرور الوقت وبعد إعادة توطينهم في المجتمع، أبدأ عدد من اللاجئين النيباليين اهتماما بالإنجيل.
هل يمكنك أن ترى كيف عد الآب السماوي غريش واستخدمه لدى الله مهمة كل واحد منا؟ أيها الإخوة والأخوات، لدى الله مهمة النحامة لكل واحد منا، متحدثا إلى الأخوات ولكنه معلما حقائق تنطبق إلى الجميع. علم الرئيس سبنسر دبليو كيمبل قبل أن نأتي إلى هنا، نحن أعطينا بعض المهام، في حين أننا الآن لا نتذكر التفاصيل. هذا لا يغير الواقع المجيء لما اتفقنا عليه في مرة سابقة. يا لها من حقيقة نبيلة، أبانا السماوي لديه أشياء محددة ومميزة بالنسبة لي ولك لننجزها. يتساءل بعضنا عما إذا كان بإمكان الآب السماوي استخدامنا لتقديم مساهمات حامة، ولكن تذكر أنه كان دائما يستخدم الناس عاديين لإنجاز أشياء غير عادية. الشرح الرئيس جرسل أم نيلسون، يعطيك الرب اعتبارا أكبر من الاعتبار الذي تعطيه لنفسك. لقد تم والحفاظ عليك لهذا الوقت والمكان. يحتاج الرب منك أن تغير العالم. إذن كيف نصل لفهم وأداء العمل الذي يريده الله لنا؟ أولاً التركيز على الآخرين. يمكننا أن نتبع المسيح الذي جاء يصنع خيراً ولم يفعل سوى تلك الأشياء التي تفيد العالم. بعد عودتي من البعثة بدوام كامل فاتني الغرض اليومي الذي كنت استمتع به. من الواضح أنني كنت بحاجة إلى الحفاظ على عهودي والحصول على التعليم والبناء أسرة كسب لقبة العيش، ولكنني تسألت عما إذا كان هناك شيء أكثر. يمكننا أن نقترب من نطاق القرار في حياتنا، مثل ماذا يجب أن ندرس وماذا نفعل للعمل أو أين نعيش في سياق مساعدة الآخرين. انتقلت أعلى إلى مدينة جديدة بدلا من العثور على منزل في حي غني شعروا بانطباع بأن ينتقلوا إلى منطقة ذات احتياجات اجتماعية واقتصادية كبيرة. على مر السنين عمل الرب من خلالهم لدعم العديد من الأفراد وتعزيز جناحهم ووتدهم. ثانياً اكتشف وطور المواهب الروحية. اعطانا الآب السماوي هذا المواهب لمساعدتنا على التحديد والقيام والتمتع بالعمل الذي عنده لنا. يتساءل بعضنا هل لدي أي مواهب؟ مرة أخرى الجواب هو نعم. يعطي الروح الله كل إنسان موهبة كي ينتفع الجميع، وهناك عدد من المواهب الروحية موثقة من النصوص المقدسة، ولكن هناك غيرها الكثير. يمكن أن تتضمن بعض الأمثلة بما فيها العطف والتعبير عن الرجاء والارتباط بشكل جيد مع الناس والتنظيم الفعال وتحدث أو كتابة بشكل مقنع والتدريس بوضوح والعمل الجاد. بينما نكتشف مواهبنا لدينا مسؤولية لتطويرها. مثلا قام الشاب بإنتاج رسوم توضيحية للبرنامج المطبوع لاجتماع القربان لجناحه. كان المفضل لدي صورة المخلص. أحيانا نشعر بأننا لا نمتلك أي مواهب مهمة بشكل خاص. اختبرت أم محبطة لأطفال الصغار مثل هذه المشاعر. في يوم من الأيام صلت: يا رب ما هي خدمتي الشخصية؟ أجاب: لاحظي الآخرين. كان موهبة روحية، وقد وجدت الفرح في ملاحظة أولئك الذين ينسون بانتظام، وقد عمل الله من خلالها لتبارك الكثيرين. ثالثا استفادة من المحبة تساعدنا تجاربنا على الاكتشاف والاستعداد للعمل لدى الآب السماوي. وأوضح ألما بعد شدائد شديدة الرب جعلني آلة في يده مثل المخلص الذي مكنته التضحية الكفارية من مساعداتنا. يمكننا استخدام المعرفة المكتسبة من التجارب الصعبة لرفع وتقوية ومباركة الآخرين. مثلا اختبر زوجين شابين ولادة لطفل ميتة وبقلوب مكسورة قرروا تكريم ابنتهم من خلال تقديم المشورة والدعم المادي للآباء والأمهات الذي يعانون من حالات مماثلة. والرابع اعتمد على الله عندما نسأله بإيمان وبنية حقيقية سوف يكشف لنا عن مهامنا الإلهية، وبمجرد اكتشافنا سوف يساعدنا على الوفاء بهذه المهام. كل شيء حاضر أمام عينيه، وفي الأوقات المناسبة سيفتح أبواب الدورية لنا، حتى أنه أرسل ابنه يسوع المسيح حتى نتمكن من الاعتماد عليه لقوة نتجاوز قدراتنا الطبيعية. تساءلت أم عازبة تقوم بتربية أطفال يعانون من إعاقات تنموية، عما إذا كانت تستطيع تلبية احتياجات أسرتها عن النحو الملائم. على الرغم من أنه كان صعبا شعرت بتقوية الرب لوفاء بمهمتها الهامة بالنجاح. ربما تكون الخطيئة أعظم حجز عثر لدينا، تضعف حساسيتنا للروح القدس وتقيد وصولنا إلى القوة الروحية لأداء عملنا لدى الآب السماوي. يجب أن نسعى جاهدين لنكون طاهرين. هل نعيش بطريقة يمكن لله أن يعمل من خلالنا؟ بالإضافة إلى ذلك يثبطنا الشيطان بمشاعر عدم كفاية ويجعل عملنا يبدو صعبا جدا أو مخيفا. مع ذلك يمكننا أن نثق بالله. الرب سائر أمامنا، هو يكون معنا ولا يحملنا. بيننا يعمل الله من خلالنا، فإن العدو قد يغرينا بأن نأخذ الفضل على أي إنجازات، ومع ذلك يمكننا أن نحاكي تواضع المخلص عن طريق صرف الثناء الشخصي وتمجيد الآب بدلا من ذلك. عندما حاول أحد الصحفيين إعطاء الأم تريزا الفضل لإرسالية حياتها لمساعدة الفقراء، قالت إنها عمل الله، أنا مثل قلم الرصاص في يده، هو يقوم بالتفكير وهو يقوم بالكتابة، فلم قلم الرصاص لا علاقة له بذلك. دور قلم الرصاص هو السماح باستخدامه فقط. بينما نتبع مثال المسيح نقدم أنفسنا لله بشكل واعي، أشهد أن سيستخدمنا أيضا في امتداد عمله ومباركة الآخرين. باسم يسوع المسيح، آمين.
The day after Jesus miraculously fed the 5,000 in Galilee with only 5 barley loaves and 2 small fishes.
في اليوم الذي قام فيه يسوع بمعجزة إطعام 5,000 شخص في الجليل باستخدام 5 أرغفة شعير وسمكتين صغيرتين، تكلم إلى الشعب ثانية في كفرنحوم. أدرك المخلص أن الكثيرين لم يكترثوا لتعليمه بقدر اكتراثهم لأن يطعمهم ثانية. تباعا حاول أن يقنعهم بالأهمية الأكبر للطعام الباقي للحياة الأبدية. الذي يعطيكم ابن الإنسان. قال يسوع أنه خبز الحياة. أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. المعنى الذي قصده المخلص لم يكن مفهوما لسامعيه الذين فهموا قوله حرفيا وبنفور لمجرد التفكير بما قاله تعجبوا كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل. أكد يسوع على الفكرة أكثر بالقول الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. ثم عبر عن المعنى البليغ لمثله من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب فمن يأكلني فهو يحيى بي. مع ذلك فإن الكثير من السامعين لم يفهموا قصد يسوع وكثيرين إذ سمعوا إن هذا الكلام صعب من يقدر أن يسمعه. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. أكل لحمه وشرب دمه هو أسلوب صارخ في التعبير عن مقدار جعلنا المخلص جزءا من حياتنا وكينونتنا لكي نتحد به. كيف يحدث ذلك؟ أولا نفهم بأنه بتضحية بلحمه ودمه فإن يسوع المسيح كفر عن خطايانا وتغلب على الموت الجسدي والروحي. من الواضح إذن أننا نتناول من لحمه ونشرب دمه عندما نتناول منه قوة وبركات كفارته. عقيدة المسيح تعبر عما يجب أن نفعله لنتلقى نعمته الكفارية. إنها الاعتقاد بالمسيح والإيمان به والتوبة والاعتماد وتلقي الروح القدس. عندئذ تحدث مغفرة خطاياكم بالنار وبالروح القدس. هذه هي البوابة منفذكم إلى نعمة المخلص الكفارية وإلى الطريق الحرج والضيق المؤدي إلى ملكوته. فإن تقدمتم على ذلك الطريق مختلفين من كلمة المسيح وثبتتم إلى النهاية فهكذا يقول الآب أنكم تظفرون بالحياة الأبدية. هذا هو تعليم المسيح وهو التعليم الوحيد الصحيح الصادر عن الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الخالد. إن الرمزية في قربان عشاء الرب جميل عندما تفكروا فيه. الخبز والماء يمثلان جسد ودم الذي هو خبز الحياة والماء الحي مما يذكرنا بقوة بالثمن الذي دفعنا كي يفدينا. عندما كسر الخبز فإننا نتذكر ألام متمزق جسد المخلص. علق الشيخ دالين أوكس مرة أنه لأنه مكسور وممزق فإن كل قطعة من الخبز متميزة تماما كتميز الأفراد الذين يتناولون منه. لكل منا خطاياه المختلفة التي يجب أن يتوب عنها من خلال كفارة الرب يسوع المسيح. لكل منا حاجات مختلفة بحاجة للتعزيز من خلال كفارة المسيح. عندما نشرب الماء فإننا نكفر بالدم الذي سفكه في جسيماني وعلى الصليب وقوته المطهرة عالمين بأنه لا يمكن لنجس أن يدخل ملكوته. فإننا نصر على أن نكون من بين الذين غسلوا أثوابهم بدم المخلص بفعل إيمانهم والتوبة عن كل خطاياهم وإيمانهم إلى المنتهى. لقد تكلمت عن تلقي نعمة المخلص الكفارية لتبرئتنا من خطايانا وما فينا من الشوائب هذه الخطايا. ولكن التهام الرمزي لجسدي وشرب دمه له معنى أبعد وهو أنه الاستيعاب الذاتي لصفات وخصائص المسيح ونبذ الإنسان الطبيعي والصيرورة قديسين من خلال كفارة المسيح الرب. عندما تناول من خبز والماء والقربان كل أسبوع، فإنه يجدر بنا أن نفكر بمقدار تضميننا لصفات ونمط حياة الخالي من الخطية في حياتنا وكينونتنا. لم يكن يسوع أن يكفر عن خطايا الآخرين ما لم يكن هو نفسه دون خطية. وبما أن العدالة لم يكن لها مطلب منه، فقد كان بإمكانه يقدم نفسه نيابة عنا ليرضي العدالة ومن ثم يقدم الرحمة. وعندما نتذكر وندل أضحيته الكفارية، فإن علينا أيضا أن نفكر بحياته الخالية من الخطية. يعني ذلك أننا نحتاج لسعي جاد من قبلنا. لا يمكن لنا أن نكون قانعين بالجمود في مواقعنا، بل يجب أن نتحرك دوما بثبات صوب مقياس ملء إقامة المسيح، مثل والد الملك لموناي في كتاب مورمون. فإن علينا أن نكون مستعدين لنضحي بكل خطايانا ونركز على ما يتوقعه الرب منا فرديا وجماعيا. قبل فترة قصيرة قص علي صديق تجربة مر بها أثناء خدمته كرئيس بعثة تبشيرية. كان قد خضع لعملية جراحية تطلبت فترة نقاء لعدة أسابيع. خلال نقاهته كرس وقتا للبحث في النصوص المقدسة. في أمسية يوم ما بينما كان يتأمل كلمات المخلص في الإصحاح 27 من 3 نافي، غطى في سبات، ثم سرد لي ما يلي: وقعت في حلم أعطيت فيه رؤية شاملة وحية لحياتي. رأيت خطاياي وخياراتي الضعيفة والأوقات التي عملت فيها الناس بقلة صبر، إضافة إلى إغفالي عن أمور جيدة كان علي أن أقول أفعلها. عرضت علي مراجعة شاملة لحياتي خلال بضع دقائق فقط، لكن بدأ لي أن الفترة كانت أطول بكثير. استيقظت مشدوها وفورا ركعت على ركبتي بجانب سريري وبدأت أصلي متوسلا المغفرة وساكبا كافة مشارع قلبي بشكل لم أفعله مسبقا. قبل الحلم لم أعلم أنه كانت لدي هذه الحاجة العظيمة للتوبة. عثراتي ووهني أصبحا فجأة في غاية الوضوح، حتى بدا لي أن الفجوة بمسافة ملايين الأميال بين الشخص الذي كنت عليه وقداسة صلاح الله. خلال صلاتي في ذلك الوقت المتأخر من المساء، عبرت بكل قلبي عن عميق امتنان للآب السماوي والمخلص لما فعلاه لأجلي والعلاقات التي كانت غالية علي مع زوجتي وأبنائي. وأثناء ركوعي شعرت أيضا بمحبة ورحمة الله بشكل محسوس برغم شعوري بعدم الاستحقاق. يمكنني القول بأنني لم أعد ذات الشخص منذ ذلك اليوم، لقد تغير قلبي. تبع ذلك تطور تعاطف أكبر لدي تجاه الغير وطاقة أكبر المحبة مصحوبة بشعور طارئ للكرازة بالإنجيل. يمكنني أن أفهم بشكل أكثر من قبل رسائل الإيمان والرجاء وهبة التوبة في كتاب مورمون. من المهم أن ندرك أن هذا الوحي الواضح عن خطاياه وعيوب هذا الرجل الطيب لم تدفعه لليأس أو القنوط. نعم، لقد شعر بالصدمة والندم وشعر بحاجة ماسة للتوبة. لقد دفع للتواضع، ومع ذلك شعر بالامتنان والسلام والرجاء، رجاء حقيقي بفعل يسوع المسيح، الخبز الحي الذي نزل من السماء. تكلم صديقي عن الفجوة التي أدركها في حلمه بين حياتي وقداسة الله. القداسة هي التعبير الصحيح. أكل جسد المسيح وشرب دمه يعني السعي للقداسة. يوصينا الله: كونوا قدوسين لأنني قدوس. نصحنا أخ نوخ بالقول: علموا أبناءكم أن كل إنسان يجب أن يتوب أيضا أينما كان، وإلا لا يمكن وراثة ملكوت الله. إذ لا يحل أي شيء غير النقي هناك أو في حضرته، لأنه حسب لغة آدم رجل قداسة اسمه هو واسم مولوده الوحيد هو ابن الإنسان يسوع المسيح. عندما كنت صبيا تساءلت لماذا يشير العهد الجديد كثيرا كما يشير يسوع أيضا إلى نفسه بابن الإنسان، رغم أنه في الحقيقة ابن الله. لكن تصريح أخنوخ يوضح لنا أن هذه الإشارات هي في الواقع اعتراف بألوهيته وقداسته، أنه ابن رجل القداسة الله الآب. إن كنا نتوق للسكن مع المسيح ونجعله يسكن فينا، فإن القداسة هي ما يجب أن نسعى إليه في كل من الجسد والروح. نسعى لذلك في الهيكل حيث نقشت عليه كلمات القداسة للرب، ونسعى إليه في زيجاتنا وعائلاتنا وبيوتنا، ونسعى إليه كل أسبوع حيث نبتهج بيوم الرب المقدس. نسعى إليه في تفاصيل حياتنا اليومية، كلماتنا ولباسنا وأفكارنا. كما صرح الرئيس مونسون، جميعنا نتاج لكل ما نقرأه ونشاهده ونسمعه ونفكر فيه. نسعى القداسة لنحمل صليبنا يوميا. قالت الأخت كارول ماكونكي إننا نعرف حجم الاختبارات والتجارب والمحن التي يمكن أن تبعدنا عن كل ما هو فاضل وجدير بالثناء في نظر الله، لكن تجاربنا الحياتية تمنحنا فرصة اختيار القداسة. غالبا ما تكون التضحيات التي نقوم بها لحفظ عهودنا هي ما ينقينا ويجعلنا قدوسين. وأضيف إلى التضحيات التي نقوم بها الخدمات التي نقدمها أيضا. نحن نعلم أن حين نخدم إخوتنا من بين البشر فإننا لا نخدم إلى إلهنا. شرح الرئيس ماريون جي رومني ذلك بحكمة قائلا: الخدمة ليست شيئا نحتمله على هذه الأرض كي نحصل على حق الحياة في الملكوت السماوي. الخدمة هي النسيج التي حكت منه حياة الإعلاء في ملكوت السماء. الخدمة هي النسيج الذي حكت منه حياة الإعلاء في ملكوت السماء. تنبأ زكريا أنه في أيام حكم الرب الألفي حتى أجراس الخيول ستوسم بالكلمات القداسة للرب. بنفس هذه الروح، فإن الرواد القديسين في هذه الوديان وضعوا عبارة القداسة للرب على أشياء دنيوية وشائع الاستخدام، وأيضا على أشياء استخدمت لأغراض دينية. نقشت العبارة على كؤوس وأطباق القربان، وطبعت على شهادات رسامة 70 ويافطة جمعية الإعانة. ظهرت عبارة القداسة للرب أيضا على واجهة معارض الجمعيات التعاونية لمؤسسة زايون التجارية، كما وجدت على رأس مطرقة وطبل. تم صهر عبارة القداسة للرب على مقابض أبواب بيت الرئيس بريغام يونغ. هذه الإشارات إلى القداسة قد تبدو للبعض غير اعتيادية أو متوقعة أو غير مناسبة، لكنها تشير إلى مدى ومستوى الثبات الذي يجب أن يبلغ تركيزنا على القداسة. إن التناول من جسد المخلص وشرب دمه يعني أن نطرد من حياتنا كل ما لا يتوافق وطبيعة المسيح، ونجعل صفاتنا كصفاته. هذا هو المعنى الأعظم للتوبة، ليس فقط تراجع عن خطايانا خطايا الماضي، بل الرجوع بقلوبنا لله خلال مضينا قدما. كما حدث مع صديقي في وحي حلمي، فإن الله سيبين لنا نواقصنا وعيوبنا وسيساعدنا أيضا في تحويل ضعفاتنا إلى قوة. إن سألناه بإخلاص إلى ما أفتقر، فإنه لن يتركنا لنخمن ذلك، ولكنه بما حبة سيجيبنا بغرض إسعادنا كما نسمح الرجاء. إنه عمل مضن سيكون في غاية المشقة لو كنا وحيدين أثناء سعي القداسة. حقيقة قلبه هي أننا لسنا وحدنا، لدينا محبة الله ونعمة المسيح وتعزية إرشاد الروح القدس وصحبة أخوية وتشجيع رفاق القديسين في جسد المسيح. لا تسمحوا لأنفسكم بأن تقنعوا بما وصلتم إليه، ولكن لا تيأسوا أيضا. تحدثنا عن هذه الكلمات الترنيمية. اسعوا القداسة، العالم يمضي بسرعة. اطلبوا يسوع، شاركوا العقل والنفس. اطلبوا يسوع تصيرون مثله، فيرى الغير فيكم وجهه. أدلي بشهادتي ليسوع المسيح الخبز الحي الذي نزل من السماء، وبأن من يأكل جسده ويشرب دمه تكون له حياة أبدية. باسم يسوع المسيح، آمين.
نشكر كل من شاركوا ونعبر عن امتناننا لجوقة الهيكل المرمونية للموسيقى الجميلة التي قدموها لنا هذا الصباح. متحدثنا الختامي لهذه الجلسة هو الشيخ جيفري هولاند من رابطة الرسل الاثني عشر. يلي الشيخ هولاند ستغلق الجوقة الاجتماع بالغناء الإيمان في كل خطوة، ثم ستقدم الصلاة الختامية الشيخ دفيو من السبعين. كتبت النصوص المقدسة لتباركنا وتشجعنا، وهي بالتأكيد تحقق ذلك، ونحمد الله لكل فصل وآية أعطيت. لكن هل لاحظتم أنه بين الحين والآخر تظهر فقرة تذكرنا ببعض التقصير؟ مثلا الموعظة على الجبل تبدأ بالطوبيات الرقيقة والعذبة، ولكن في الآيات التي تليها يقال لنا من بين أمور عدة، ليس فقط بألا نقتل بل حتى بألا نغضب، لا يقال لنا ألا نرتكب الزنا فحسب بل حتى ألا يكون لدينا أفكار غير نقية. ولمن يطلبون منا علينا أن نعطي، ليس علينا أن نعطي ثوبنا فحسب والرداء أيضا، علينا أن نحب أعداءنا، نبارك من يلعنوننا، ونفعل الخير لمن يكرهوننا. إن كنا بعد قرأتنا إلى هذا الحد في الصباح موقنين تماما بأننا لن نحظى بدرجات عليا في شهادة تخرجنا من مدرسة الإنجيل، فإن الوصية الأخيرة في السلسلة تشكل الختم اليقين: كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات كامل. عند قراءة هذا الأمر الختامي فإن المرء يرغب في الاستلقاء في السرير والاختباء تحت البطانية. أهداف سماوية كهذه يبدو وكأنها بعيدة المنال، لكن الرب بالتأكيد لن يمنحنا أبدا وصية يعلم بأنه لا يمكننا حفظها. دعونا نرى أين تقودنا هذه المعضلة. أسمع في أرجاء الكنيسة كثيرين ممن يصارعون هذه المشكلة: أنا لست جيدا كفاية، أنا مقصر أيما تقصير، لن أحقق ذلك أبدا. أسمع هذه العبارات من المراهقين، أسمعها من المبشرين، أسمعها من المهتدين الجدد، أسمعها من أعضاء لمدى الحياة. أحد قديسي الأيام الأخيرة ذوات البصيرة الأخت دارلا آيزاكسون أشارت إلى أن الشيطان بشكل ما تمكن من جعل العهود والوصايا تبدو كلعنات ودينونات، وبالنسبة للبعض فقد حول مثل وإلهام الإنجيل إلى كراهية للذات ومصنع للبؤس. ما أقوله الآن لا ينكر بأي شكل أو يقلل من شأن أي من الوصايا التي سبق أن أعطانا الله إياها. إنني أؤمن بكماله وممكن بأننا أبناؤه وبناته الروحيون مزودين بقدرة إلهية كامنة لنكون مثله. كما أعلم أيضا بأننا كأبناء لله لا يجب أن نستصغر ذواتنا أو نذمها، معتقدين بأن تقريع أنفسنا سيجعلنا بوسيلة ما الذات التي يريدنا الله أن نكونها. لا، بوجود استعداد للتوبة والرغبة في قلوبنا لزيادة برنا، فإنني أرجو بأن نتمكن بذلك من السعي للتطور الذاتي بشكل لا يؤدي إلى قرحة المعدة أو النهام أو الاكتئاب أو تحطيم اعتزازنا الذاتي بالنفس. هذا ليس ما يريده الرب لأطفال الابتدائية أو أي شخص آخر يغني بالصدق الترنيمة أصبو لأكون كيسوع. لوضع هذه القضية في سياقها، دعوني أذكرنا جميعا بأننا نعيش في عالم ساقط، وفي هذه المرحلة فإننا بشر ساقطون. إننا في الملكوت الأقصى وهو الملكوت الأبعد عن الله. وكما علمنا الرئيس راسل نيلسون فإن الكمال في هذه الحياة الفانية معلق. إذن أنا أعتقد أن يسوع لم يقصد لموعظته حول هذا الموضوع أن تكون عصا كلامية ليضربنا بها عقابا على قصورنا. لا، أنا أعتقد أنه قصد لها أن تكون إشادة بماهية والشخص الله الآب الأبدي وما يمكننا أن نحققه سوية معه في الأبدية. في كل الأحوال أنا ممتن لمعرفتي بأنه بالرغم من عيوبي فإن الله على الأقل كامل. إنه على الأقل مثلا قادر على محبة أعدائه، حيث أنه في كثير من الأحيان بسبب الإنسان الطبيعي فينا فإن العدو أحيانا هو أنا وأنتم. كم أنا ممتن لأن الله على الأقل يمكنه أن يبارك من يسيئون إليه، لأننا جميعا من دون قصد أو رغبة نسيء إليه أحيانا. إنني ممتن لأن الله رحيم وصانع سلام، لأنني بحاجة للرحمة والعالم بحاجة للسلام. بالطبع كل ما نقوله عن فضائل الآب نقوله عن ابنه المولود الوحيد الذي عاش ومات في هذا الكمال ذاته. وأسرع بالقول بأن التركيز على إنجازات الآب والابن وليس على أوجه قصورنا لا يمنحنا أي ذرة عذر لحياة غير منضبطة أو للتدني بمعاييرنا. لا، منذ البدء كانت غاية الإنجيل هي تكميل القديسين إلى أن ننتهي إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح. إنني ببساطة أقترح أن أحد أهداف النصوص المقدسة أو الوصايا يمكن أن يكون تذكيرنا بمدى روعة قياس قامة ملء المسيح، مما يلهم فينا محبة أعظم وإعجابا به ورغبة أعظم بأن نكون مثله. نعم، أقبلوا إلى المسيح وكونوا كاملين فيه كان رجاء موروني. أحب الله بكل قدرتكم وعقلكم وقوتكم، وعندئذ بنعمته تكونون كاملين في المسيح. هذا هو رجاؤنا الوحيد للكمال، هو بتسلمه كهبة من السماء. لذلك نحن لن نكسب ذلك. لذلك فإن المسيح لا يمنحنا الخلاص من الأسى فحسب والخطية والموت، بل أيضا الخلاص من انتقادنا المزمن للذات. دعوني أستخدم أحد أمثال المخلص لأقول ذلك بأسلوب مختلف قليلا. كان خادما مديونا لملكه ب10,000 وزنة، وعندما توصل خادمه طلبا للصبر والرحمة تحنن سيد ذلك الخادم وترك له الدين. لكن بعد ذلك لم يسامح ذلك الخادم خادما آخر رفيقه كان مدينا له ب100 دينار. عندما سمع الملك ذلك قال بحزن للخادم الذي غفر له: أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم الخادم رفيقك كما رحمتك أنا؟ هناك الآن بعض الاختلاف في الرأي حول قيمة الأموال المذكورة في المثل، ولكن اغفروا لي استخدامي للعملة الأمريكية، ولكن لتسهيل الحساب إن كان الدين الأصغر الذي غفر بقيمة 100 دينار والذي لم يغفر يعادل 100 دولار في يومنا هذا، فإن دين 10,000 وزنة الذي غفر بكل سهولة يعادل $1,000,000,000 أو أكثر. كدين شخصي فإن هذا المقدار خيالي ويتجاوز قدرتنا على التصور. لا يمكن لأحد أن يتبضع بهذه النقود، ولكن للإفاء بغرض هذا المثل فإنه من المفترض بالمقدار أن يكون خياليا، من المفترض أن يتجاوز قدرتنا على التصور، ناهيك عن تجاوزه قدرتنا على الدفع. هذا لأن القصة ليست عن نزاع بين خادمين في كتاب العهد الجديد، إنها قصة بشأننا، الأسرة الإنسانية الساقطة. جميعنا بشر مديونون وعصاة ومساجين، كل واحد منا مديون، والحكم بالسجن مستحق لكل واحد منا، وكنا جميعا سنبقى في هذا السجن لولا نعمة ملكنا الذي يحررنا لأنه يحبنا ولأنه يتحنن علينا. يستخدم يسوع مقياسا يفوق التصور هنا، لأن كفارته هبة تفوق التصور ولا يمكن تخيل تكلفتها. هذا حسب ما يبدو لي هو على الأقل جزء من المعنى الكامل في وصية يسوع بأن نكون كاملين. قد لا يكون بإمكاننا بعد أن نجسد 10,000 وزنة من الكمال الذي حققه الآب والابن، ولكن ليس من الكثير عليهما أن يطلب منا أن نكون أكثر صلاحا مثلهما في الأمور الصغيرة المتعلقة بالحديث والفعل والمحبة والغفران والتوبة والتحسن على مستوى 100 دينار من الكمال على الأقل، وهي أمور من الواضح أنها ضمن قدرتنا على الأداء. أي الأخوة والأخوات، باستثناء يسوع، فإن أحداً لم يخض دون شائبة هذه الرحلة الأرضية التي نخوضها. إذن خلال حياتنا فلنسعى للتطور المستمر من دون هوس بما يدعوه علماء النفس السلوكيون الكمالية السمية. علينا أن نتجنب مثل هذه التوقعات في أنفسنا وفي الآخرين. وإن أجزتم لي في من يدعون ليخدموا في الكنيسة، وهو ما يعني الجميع بالنسبة لقديس الأيام الأخيرة، لأننا جميعا مدعوون لنخدم في مكان ما. في هذا الشأن كتب ليو تولستوي قصة عن كاهن انتقده أحد أفراد كنيسته لعدم عيشه حسب مبادئه بحسم كما يجب، مما جعل الناقد يستنتج بأن المبادئ التي يعلمها الواعظ لابد أن تكون خاطئة أيضا. قال الكاهن مستجيبا للنقد: انظر إلى حياتي الآن وقارنها بحياتي السابقة، سترى أيضا أنني أحاول أن أعيش الحقيقة التي أعلنها. وحيث أنه فشل في العيش حسب المثل العليا التي علمها، فقد اعترف الكاهن بأنه فشل، ولكنه بكى قائلا: هاجمني إن رغبت، إنني أهاجم نفسي أيضا، لكن لا تهاجم السبيل الذي أتبعه. إن كنت أعرف الطريق إلى بيتي ولكنني كنت أتبعه وأنا مخمور، فهل يجعل ذلك من هذا الطريق خطأ لمجرد أنني كنت أترنح بين جانبي؟ لا تهتف بابتهاج، انظروا إليه، ها هو ذا يغرق في المستنقع. لا، لا تشمتوا، ولكن قدموا مساعدتكم لكل من يحاول أن يسلك طريق العودة إلى الله. أيها الأخوة والأخوات، كل منا يطمح إلى حياة تكون أكثر اقتداءً بالمسيح مما ننجح عادة في تحقيقه. إن اعترفنا بذلك بصراحة وحاولنا التطور فإننا لا نكون منافقين، نحن مجرد بشر. فلنرفض إذن السماح لأخطائنا البشرية والعيوب التي لا يمكن تجنبها حتى في أفضل الرجال والنساء من حولنا، بأن تجعلنا نهزأ بحقائق الإنجيل أو رجائنا بالمستقبل أو بإمكانية تحقيق البر الحقيقي. إن ثابرنا فعند نقطة ما في الأبدية فإن تهذيبنا سيكتمل وينتهي، وهذا هو المقصود بالكمال في كتاب العهد الجديد. إنني أشهد للمصير العظيم المتاح لنا بفضل كفارة الرب يسوع المسيح، والذي هو نفسه واصل من نعمة إلى نعمة إلى أن تلقى خلال حياته الأرضية الملء الكامل للمجد السماوي. إنني أشهد في هذه الساعة وفي كل ساعة بأنه يمد يديه اللذين ندبتهما المسامير مقدما لنا النعمة ذاتها، متشبثا بنا ومشجعا إيانا إلى أن نصل لمنزلنا السماوي في أحضان والدينا السماويين. إنني أواصل السعي نحو تلك اللحظة الكاملة حتى وإن كنت أخرقا، لأجل الحصول على هذه الهبة الكاملة أواصل تقديم الشكر حتى وإن كان لا يكفي. إنني أفعل ذلك باسم الكمال بعينه، باسمه هو، باسمه هو الذي لم يكن أبدا أخرقا أو مقصرا، ولكنه يحبنا جميعا، والذي هو الرب يسوع المسيح. آمين.
Oh, yeah. our beloved.
أبونا السماوي الحبيب.
We rejoice.
نحن نبتهج في نهاية هذه الجلسة الرائعة الأولى للمؤتمر العام بسبب الروح التي نشعر بها ولأن إيماننا تقوى. ونشكرك أيها الآب لأنبيائك. كم نحن ممتنون لخطط الخلاص. كم نحن ممتنون للكفارة ابنك يسوع المسيح. نحن نحبك أيها الآب ونحب ابنك مخلصنا. والآن نصلي لنبينا الحبيب توماس مانسون كي ترافقه الملائكة. ونصلي لإخوتنا في الرئاسة الأولى ولرابطة الرسل الاثنى عشر كي يخدموا دوما بأي طريقة. ونصلي لكل من يصارعون ويواجهون التحديات عاطفيا أو نفسيا أو روحيا كي يعثروا على القوة في الإيمان والسلام في المسيح. رجاء بارك أعضائنا في كافة أنحاء العالم ليكونوا نورا للعالم وليجلبوا كلمتك إليهم. نصلي لأجل شبيبة الكنيسة الجيل الصاعد كي يعثروا على البهجة ويكونوا فاعلين مسؤولين في هذا العالم وأن نكون واحدا ككنيسة وكعائلات ونبتهج في الإنجيل في إنجيل ابنك يسوع المسيح ونستفيد من بركات الكفارة ونكون سعداء ولا نيأس ونواصل بإيمان إلى أن نحقق الكمال في المسيح. لأجل هذا نصلي بالتضاع ونحبك أيها الآب باسم يسوع المسيح مخلصنا خبز حياتنا. آمين.
This has been a broadcast of the 187th
للمؤتمر السنوي 178 لكنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة. تم اختيار المتحدثين من رئاسات وسلطات الكنيسة العامة وقدم الموسيقى جوقة الهيكل المرمونية. هذا البث يقدم كخدمة عامة من بونيفيل للتوزيع وأي نشر وإعادة توزيع دون أو أي استخدام آخر لهذا البرنامج دون إذن خطي غير مسموح.